Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
مرحبا، أنا تالا حلاوة من فريق صوت. تعودنا نلتقي معكم كل يوم اثنين بحلقة جديدة من عيب بموسمه التاسع اللي بيناقش قضايا بتخص العيلة. اليوم وبشكل استثنائي قررنا نشارك معكم حلقة اشتغلنا عليها بداية هاي السنة، وكان مفروض ننشرها لاحقا في الأسابيع القادمة، لكن الخطة تغيرت بعد ما سمعنا قرار مجلس النواب في الأردن عن تعديل على قانون العقوبات بنص على الحبس لمدة لا تتجاوز 6 شهور وغرامة ما بتزيد عن 100 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع بالانتحار في مكان عام. بالحقيقة حرك فينا القرار مشاعر وأسئلة كتيرة، وزادت علامات الاستفهام حول واقع الصحة النفسية في عالمنا العربي، وكيف بنشوف الانتحار وكيف بنعرفه بالسياق المجتمعي وبنفصله عن العلم، وحتى ممكن نتعامل معه بطريقة مجردة وآلية بدون ما نفكر بالإنسان والحمل التقيل اللي حامله اللي خلاه يوصل للانتحار أو مجرد المحاولة. وقت إنتاج الحلقة ما كان صاير هذا التعديل على القانون في الأردن، لكن ومع ذلك يبدو همومنا في الوطن العربي بتتقاطع بكتير محلات، عشان هيك حاولنا ننقلها بهاي الحلقة مع المنتجة كريستينا كاغدو.
تمضي ثواني كوحدة زمن سريعة عادية بالنسبة لملايين البشر، لكن هناك بشرا آخرين تمضي عليهم ثوان ثقال لا يتحملون وطأتها، فيضعون بأيديهم نهاية لبقائهم على قيد الحياة.
أن ينتحر شخص كل 40 ثانية في العالم، ماذا يعني هذا الرقم؟
صورة شاب يتدلى على غصن شجرة مشنوقا.
تخيل انت ممكن تكون قلت له ايه؟ فكرة انك تعامل الناس كعبيد، احنا مش عبيد.
نقل حالة الانتحار لمستوى اخر في ثمانينيات القرن الماضي.
الابتزاز الالكتروني بالصور هو اخر اسباب الانتحار الاخيرة،
لكنها انتحرت وقبل ذلك تركت رسالة مؤثرة اهتزت لها المواقع الالكترونية.
كل 40 ثانية في شخص بينهي حياته بمكان ما حول العالم، والإجمالي سنوياً بيوصل ل 800,000. هذا الرقم هو ضعف عدد حالات القتل العمد، وعدد الرجال يلي بيقوموا بقتل أنفسهم هو ضعف عدد النساء بالمتوسط. هيك بتقول دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية ومبادرة Global Burden of Disease أو العبء العالمي للمرض. كل حالة انتحار بيقابلها عشرات محاولات الانتحار الفاشلة. 77% من حالات الانتحار بتصير بالبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل. وقت نحكي عن الانتحار بالدول العربية عم نحكي عن نقص بالإحصاءات الدقيقة، وعم نحكي كمان عن ارتباك وغموض وعن وصمة اجتماعية وعن فشل حكومي بتوفير خدمات صحة نفسية مجانية بجودة كويسة وعن قلة الأدوات للتعامل مع الألم وأوضاع اقتصادية وسياسية بتساهم بزيادة الأمور سوءاً. بالإضافة إلى ما سبق، في بعض القوانين والتشريعات غير المنطقية يلي ممكن توصل لحد تجريم محاولة الانتحار ببعض الدول، وغير هيك عم نحكي على تقارير إخبارية بالغالب بتكتفي بجمل فضفاضة لتشرح أسباب الانتحار، مثل كان لدى الشخص تاريخ من الاضطرابات النفسية. أنا كريستينا، وبهالحلقة الخاصة من عيب عم اتساءل ليش في ناس بيقرروا يقتلوا أنفسهم، ومين المسؤول عن فعل الانتحار؟ حابة نوه إنه إذا كنت شخص بتفكر بالانتحار، ما تتردد بالتواصل مع أحد الخطوط الساخنة للدعم النفسي الموجودة بوصف الحلقة، أو مع معالج أو طبيبة نفسية، أو شارك شخص موثوق يلي عم بتمر فيه. وجودك ووجودك إله قيمة. تنويه تاني، مضمون الحلقة ممكن يكون تقيل نفسياً على بعض المستمعين والمستمعات، وبيحتوي على وصف لمشاهد عنيفة.
بالجامعة كتير كنت انطوائية أوليتها، أسجل محاضرة أروح أحضرها وأروح على البيت دغري، وأضلني قاعدة بغرفتي بس مثلاً بحضر أشياء، بعمل ميكاب، بعمل هيك أشياء اللي إنه خاصة فيه. حتى بالبيت يعني كتير كنت كتير انطوائية كمان، إنه كلهم قاعدين مع بعض وأنا هيك لحالي بغرفتي عم بعمل إيش أنا بدي، برسم، بلون، بعمل أي شيء بدي إياه.
هاد صوت تاليا، صبية عشرينية عايشة بإحدى العواصم العربية. رحلتها بالتعرف على نفسها بدت بالجامعة، وقت سافرت لتعمل تبادل طلابي بإحدى الدول الأوروبية، واكتشفت خلاله إنه العالم كتير واسع ومتنوع، وإنه ما عندها الأدوات لتتعرف عليه وتسمح لحالها تستكشفه.
ما كانت شخصيتي هاي، يعني إنها كانت شخصيتي بس هاي مو أنا، يعني هذا زي إشي كان لازم أعمله مشان أخلي عائلتي تكون مبسوطة مني، يعني أنا البنت المثالية يلي بتجيب علامات كاملة، يلي ما بتحكي مع شباب، يلي ما بتطلع من البيت بعد الجامعة. فكنت ممثلة هذا الدور لحديت ما إجا وقت التبادل الطلابي. بس المشكلة إني لما طلعت كنت شخصيتي هاي الشخصية اللي أنا بالجامعة، أنا انطوائية، ما عم بحكي مع حدا، ما عندي صحبات. فأنا طلعت على بلد جديد عماله ما عم بعرف أحكي مع الناس، يعني عم بستحي، عم بعزموني على أشياء ما بروح، بعملوا زي هيك حفلات وأشياء ما بروح، أنا خايفة، أنا مش متعودة أحكي معهم.
أول أشهر بالبلد الجديد كانوا صعبين كتير على تاليا، وكأنها حابسة حالة بعلبة وبتتفرج على العالم الأوسع من فتحة صغيرة بعيون مغبشة، لحد ما إجا اليوم يلي تحرك فيه شي جواها، والصوت اللي بيشجعها تستكشف حالها بسياق اجتماعي جديد صار براسها أعلى من وشوشات المخاوف والقلق من المجهول.
بلشت أحس بأشياء جديدة هناك. بوقتها حسيت إنه أنا هلأ بهاي اللحظة عم بيكون عندي حرية كاملة، متحملة مسؤولية حالي وقادرة أتحمل مسؤولية حالي، وبنفس الوقت عم بكون اجتماعية لأول مرة من زمان.
خلال تجربتها الكثيفة بالسفر شعرت تاليا لأول مرة بكيانة وبقدرتها على اتخاذ قرارات بتخصها، وبلذة الحرية يلي بتهديها القدرة على تحمل المسؤولية. كانت مداركها عم تتوسع قدامها وعم تعطيها دفعة للتفكير والتخطيط لمستقبلها وحياتها بس ترجع على بلدها الأم. بس للأسف الواقع اللي كان عم ينتظرها كان أضيق بكتير.
لما رجعت على البلد حسيت حالي أني كل الحرية اللي كنت مخديتها خلص يعني راحت. هلأ الأشياء اللي سلبت مني هاي الحرية اللي هي أول إشي المجتمع اللي ما كان متقبل أنه أكون متحملة مسؤولية حالي، أكون عندي هاي الحرية. وأكيد طبعاً الجزء الثاني اللي هو أهلي اللي بطلعوا إنه أنت تغيرتي من لما رجعتي، ليه هيك صايرة؟ فبحكي لهم بالضبط اكتشفت حالي، واكتشفت أني أنا إنسانة عندي مشاعر، وأنا إنسانة بحب أكون مبسوطة، وأنا إنسانة بحب أحكي مع الناس. فهم شوية زي انصدموا، ضلهم لحديت اليوم أهلي بيحكوا لي أنه بعد ما أنتي رجعتي من السويد تغيرتي، وأنا ما بعرف ليه بيحكوا كأنه إشي سلبي. بلشوا يعلقوا على أشياء، يعني بتعرفك بتبلش الإشي كتير إشي صغير، إنه مثلاً ما تتأخر كتير، أوكي ماشي، بدل المرة الجاية بتصير لا على 8 بتكوني بالبيت، المرة الجاية بتصير لا مع مين أنت طالعة، وين طالعة، وليش طالعة، وليه عم تطلعي كل يوم. طب ما أنا بدي أكون اجتماعية، بدي أكون حياتي، أنا رح أطلع من الجامعة بدي يكون عندي برضو حياة بعديها، يكون عندي صحبات، يكون عندي معارف. فهم كانوا عم بيعملوا زي حاجز بيني وبين هاي الأشياء اللي أنا بدي أوصل لها.
شوي شوي تحت ضغط أهلها والمجتمع المحيط، حست تاليا إنها ما عم تقدر تقرر أو تتحكم بأبسط تفاصيل حياتها، وهالشي كان عم يخلق عندها شعور بالانكسار والضعف والانسلاخ، وكأنها عم تعيش حياة حدا تاني مش حياتها هي.
كان ضايل لي سنة كاملة بالجامعة وبخلص، بس كنت وقتها بس عمالي بدرس، كنت مركزة على الدراسة، من نفس الوقت كنت مركزة على إنه إيش عم بصير معي، ليه هيك عم بصير، إنه ليه عم بحس هيك مشاعر ما عمري حسيتها من قبل، زي الضياع، حزن مش طبيعي، يعني مش حزن إنه مثلا عم بحضر فيلم وبحزن عليه، لا هيك إشي من جوا، هيك بصحى متضايقة حزينة ما ببقى عارفة شو السبب. وصرت بلشت وقتها أروح على دكاترة نفسيين، مع الأسف ما كانوا كتير مناح، كانوا عم بفكروني عم بتدلع. رحت على دكتور نفسي بمستشفى وقعد معي، و هلا المستشفى شوي كان تعليمي، فلما كان قاعد مع الدكتور كان قاعد معي يمكن 6 طلاب عمالهم بكتبوا عن حالتي، إشي بالمرة مو مريح، كان جو بيوتر، يعني أنا ما كنت عارفة أحكي منيح وأنا عم بحكي معهم، بس إنه خلص حسيت حالي وصلت لمرحلة إنه لازم أطلب مساعدة من حدا. حكيت له اللي صار معي، حكيت له إيش عم بحس، حكيت له أكتر إشي بيصير معي زي اللي هو الانهيار العصبي، وبنفس الوقت بيصير معي اللي هي نوبات زي الهلع، هيك بصير إني متوترة ومش عارفة شو أعمل، ببطل قادرة أتنفس، بحس بنمنمة.
بعد العديد من الزيارات لأطباء مختلفين عرفت تاليا إنها مصابة باكتئاب، وجربت أدوية مختلفة كانوا يوصفوا لها إياهن، منهم يلي كانوا يحسسوها بالخمول وعدم القدرة على الإحساس بأي شيء، ومنهم يلي كانوا يخلوها تعيش المشاعر وكأنها مضروبة بعشرة. كانت حاسة طول الوقت إنها ما عم تتحسن، وإنها بحاجة لشيء كتير محدد وبسيط، ويلي هو إنها تنسمع بتمعن من شخص مختص وجيد بشغله يقدر يشخص حالتها كويس ويصف لها الأدوية المناسبة لحالتها إذا كانت بتحتاجها، ويمكنها من التعامل مع الضغوطات يلي كانت كاتمة على نفسها. بعد ما خلصت جامعة طلعت تاليا من العالم الصغير يلي كانت متأقلمة معه على العالم الأوسع، وبلشت تشتغل وتحتك بناس مختلفين. بالبداية كانت مبسوطة إنها عم تستقل مادياً وتشتغل بمجال بتحبه، بس مع الوقت صارت تكتشف إنه تحت السطح المزركش والجذاب ببيئة العمل في أشياء كثيرة مش مفهومة إلها ومش منطقية.
انصدمت شوي من بيئة العمل، إنه ما كنت متوقعة هيك الناس. كان مديري بهديك اللحظة عنده إنه مين أنا اللي لسه هلأ متخرجة جاي أحكي له مثلاً أفكار وأشياء ممكن نعملها، إنه مين أنا، يعني أنا لازم أطبق مش لازم أفكر. فهناك بلشت تصير زي صدمات 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 من المجتمع، من الحياة الواقعية. واحد من الأشخاص اللي معنا اللي كان مسؤول عن البرامج المسؤولة عن تقوية المرأة ودعمها، وهو كان ضد المرأة، فهو ما كان يحبني بالمرة لأنه أنا دائماً اللي رأي، فهو ما كان يحب هاي الشخصية بالمرة، يعني بالنسبة له أنه المرأة بتتجوز وبتطبخ وخلص يلا بتقعد بالبيت. فأنا ما كنت أحب هذا الإشي بالمرة، فدائما زي مش أتمشكل معه، يعني زي أحكي للمدير إنه ما بحب هاي التصرفات، ما بحس حالي مرتاحة بالمكتب، وما كانوا يعملوا إشي. يعني
عدم الاتساق اللي كانت عم تعيشه بالشغل، وتجاهل اقتراحاتها لتحسين بيئة العمل وجودة المشاريع، والمضايقات اللي كانت عم تتعرض لها من بعض الزملاء بسبب رؤيتها المختلفة عنهم للحياة، صاروا يحسسوا تاليا مع الوقت إنها بوادي والناس اللي حولها بوادي تاني تماما، وإنهم مش سامعينا، وكأنها عم تصرخ بس بصوت مكتوم.
بلشت أحس إنه ما عم بيكون في إلي دعم بالشغل، يعني أنا عم بحكي أشياء منطقية، إنه مو منطقي إحنا منكون عم نروج لإشي وبنفس الوقت عم نعمل إشي تاني كلياً. صار الجو عم بضايقني بزيادة، إني ما عم بقدر، يعني بطلت بدي أروح الشغل بهديك اللحظة. صرت إني قد ما كنت متحمسة ونشيطة وعندي أفكار وعندي أشياء، صرت هيك عمالي بحس حالي إنه ما حدا بده يسمعني أو ما حدا مهتم حتى يسمع إيش عندي.
بالبيت كمان كانت تالي حاسة حالة وحيدة، وكأنها بتحكي لغة مختلفة تماماً عن لغة أهلها، والتواصل بينهم صار يسوء يوم عن يوم. كل ما تاليا تتماشى مع طلباتهم بأنها تخفف حياتها الاجتماعية أكتر، كل ما يحصروها بقواعد أشد. يمكن لأنه ما كان عندهم القدرة يشوفوا بنتهم عم تستقل وتنضج من غير ما يشعروا بخوف فقدانها.
كنت بحس أنه أهلي خايفين يفقدوا السيطرة، بحس زيهم زي معظم الأهل، أنه الابن أو البنت بالنسبة لهم إشي هم بتملكوه، وزبطوه هاي الحرية خلص رح تفلت الأمور، خلص بيك بحسوا أنه خلص فقدوا السيطرة، ما ضل عندهم إشي بقدروا يتحكموا فيه. فهذا الإشي كان يخوفهم، خصوصا بس يشوفوا أنه عم بتكوني قد حالك، خصوصا بس بلشي يعني تشتغلي وتجيبي مصاري، خلص هون بحسوا أنه فقدوكي، خلص ضعتي أنت هيك بنظرهم، أنه ما بقدروا يتحكموا فيك بولا إشي. يعني لا، والمشكلة إنه بحكولي إحنا بنوثق فيكي فما تخلينا نضيع هاي الثقة. طب إذا عم توثقوا فيها ليه ما عم بتخلوني أعيش بطريقة عم بتخليني مبسوطة؟ ليه عم بتخلوني أتعذب بهاي الطريقة؟ إنه أنا فقدت هيك السيطرة على كل حياتي، إنه يعني أنا ما عندي إشي.
تاليا كانت عم تغلي بطنجرة ضغط، وما كان في حدا قادر ينفسها قبل ما تنفجر غير صديقاتها يلي أهلها كانوا مصرين يتحكموا بعلاقتها معهم. لهيك كان محتمل إنها تنفجر بأي لحظة، وفعلا بيوم من الأيام وصل مستوى الغليان للحد. تخانقت تاليا مع مديرها وقررت إنها تضل مع صديقاتها بعد الشغل للوقت يلي هي بتقرره.
كنت هيك واقفة وقاعدة عم بحكي للمدير إنه كيف تتوقع مني أشتغل على المساواة وإنت ما عندك مساواة. خلص كنت مش قادرة أستحمل، إنه كتير كان عم بيصير أشياء وحسيته ما عم منتبه هو إيش عم بيصير. فخلص كنت مطاشة بالشغل طاشة كبيرة، وطالعة مع صحباتي عم بشرب شاي مبسوطة، وبدي أروق وبدي أفشلهم خلقي أحكي لهم شو اللي صار معي. وبترن علي ماما وينك؟ بقولها لسه مع صحباتي. طب يلا روحي. بقولها ما بدي أروح هلا.
بعد العديد من المكالمات والمناكفات على التليفون رجعت تاليا على البيت. ظاهريا المواقف اللي صارت مع تاليا بهداك اليوم بتشبه مواقف بتصير مع ناس كتير. الفرق يمكن إنه بالنسبة إلها هدول كانوا الأشياء اللي أسمت لها ظهرها، خاصة إنه عائلتها قرروا بعد هداك المساء إنه يحكموا إغلاق الصندوق يلي كانوا عم يحاولوا يحشروها فيه من وقت ما رجعت من السفر.
صحيت يوم الجمعة، هذا هو اليوم المشؤوم، لسه صاحية من النوم رايحة أعمل إشي أشربه، ولا بحكولي تفضلي اقعدي. فأنا أيوة إيش في تفضلوا. عادت هيك عندك بابا أخوي وأمي قاعدين، بحكولي هاي القوانين الجديدة، ممنوع تطلعي برا البيت إلا على شغلك، سيارتك إذا بتضلك تسمعينا كلام إنه عندك سيارتك وبتروح بتيجي وين ما بدك منبيحة، ممنوع تطلع مع صحباتك، ما حبيناهم ولا واحدة من صحباتك، وكثير أشياء ممنوعة، وبلشوا يسمعون كلام إنه أنا مش قد الثقة وأنا كذابة وأنا خذلتهم.
بلحظتها حاولت تالي تعارض وتناقش أهلها، بس بنفس الوقت حست إنها تعبانة كتير ومرهقة، ورأسها مليان أصوات عالية عم بتقلها إنها مش محبوبة وإنها غلط وإنه التقل اللي معبيلها صدرها مش رح يروح. شو ما عملت؟
رحت على الغرفة وسكرت الباب وعادت أفكر إنه أنا شو عم بعمل بحياتي هلأ بهاي اللحظة، إيش حياتي صارت هيك؟ أنا بشغلي اللي مش مبسوطة فيه لأنه ما في مساواة، وبنفس الوقت ما عم بقدر أحكي إشي لأنه ما حدا عم بسمعني. أنا بشغل مجبورة أضل فيه عشان عندي سيارة لازم أدفع أقساطها، ثاني إشي سيارتي ما عم تعطيني الحرية اللي أنا كنت مستنيتها منها، ثالث إشي صحباتي اللي هم خلينا نحكي اللي هم موجودين لحتى يدعموني. يعني في أشياء هذا الإشي اللي ما مش كتير كانوا عم بفهموه أهلي، إنه بيحكوا لي طب احكي معنا إحنا، طب بحكي معكم بس في أشياء ما بزبط، يعني مش كل إشي بنحكى لكم، يعني في أشياء بدي أحكيها لصحباتي، في أشياء بدي بس هيك أحكيها كفشة خلق، ما بدي أكون إني عم بسمع نصيحتكم أو المحاضرة اللي رح تعطوني إياها بعد ما أحكي المعلومة.
الأفكار كانت متسارعة وعم تخبط بتالي شمال ويمين، وعم تخلي الألم يلي كان إلى سنين بتحس فيه يتفاقم مثل بقعة الحبر الأسود بالمي ويعبيها كلها، وكأنه عروقها بطل فيهن دم ورئتينها بطل فيهن هوا. ما في شيء، ما في ضوء، ما في وسع، ما في حلول، وما في معنى، في بس ألم.
حسيت حالي وحيدة وما عندي هدف بحياتي، وحياتي مش ملكي خلاص، تأكدت من هاي المعلومة إنه أنا هيك شكل حياتي، أهلي بتحكموا فيه، عبين ما مش عارفة بيوم الأيام أتجوز واحد يجي كمان يتحكم فيه وخلاص. كل شيء صرت أشوفه إنه ما إله حل براسي خلاص، إنه كل ما أفكر بالشغلة يطلع لي طريق مسدود، ما عم بطلع عندي حلول، عم بطلع عندي مشاكل بس لما أفكر بالموضوع.
الرغبة بإنهاء الألم للأبد سيطرت على كيان تاليا، وحجم الألم نفسه تغلب على غريزة البقاء يلي عادة بتمنعنا بشكل أو بآخر إنه نأذي حالنا. وبلحظة كل المشاعر التقيلة يلي ضلت مكبوتة جواها سنوات تبلورت في فعل بيحمل أقصى معاني العنف ضد النفس، قتلها.
لحظتها كل هاي الأفكار هيك براسي، وقررت إنه خلص رح أخذ كل الدواء اللي عندي وبدون ما أحكي لحدا إشي وأحط راسي وأنام وخلص، هيك بخلص من كل إشي.
تاليا نجت يومها من الانتحار لأن أهلها أسعفوها على المستشفى يلي ضلت فيها يوم قبل ما ترجع على البيت. وقت رجعت كانت الحاضرة الغايبة، ما بتفرق بين الليل والنهار، وعندها رغبة شديدة بالعزلة والنوم. أهلها كانوا كتير خايفين عليها، وما كان عندهم الأدوات ليتعاملوا لا مع الخوف اللي متملكن إنه تاليا تحاول الانتحار مرة تانية، ولا مع تاليا نفسها يلي كانت عم تمر بتجارب صعبة وبحاجة لمساندة واعية من محيطها. لهيك لجأوا أهلها لترهيبها ومنعها من التواصل مع العالم الخارجي تماماً، وأخذوها على المستشفى كمان مرة لتخضع لعلاج نفسي.
فتت على المشفى، سجن مش مشفى، كله هيك حديد بكل مكان وقفول بكل مكان، عم بفهم إنه أوكي بدهم يحموا الناس بس مش بهاي الطريقة، يعني ما بعرف كيف بتخيل إنه واحد مكتئب رح يصير أحسن إذا بضل هناك. ما كان في تشخيص واضح وما كان حدا عم جاوب على أسئلتي لأني مش أنا اللي عم بسأل. أنا بس هيك عم بروح زي اللعبة مع أهلي، هم بقعدوا يحكوا أنا بس هيك قاعدة معهم، ما عم بخلوني أحكي. وإحنا هناك بالقسم هداك خلاص ما استحملت، بحكي لها بدي أطلع، تحكي لي ممنوع، بقول لها لا بدي أطلع هلأ لأنه ما بستحمل أضل هون. فبتحكي لي ممنوع، واليوم أنت عملوا لك إدخال، كيف بدك تطلعي، روحي نامي هلأ بتنامي. رحت جربت أنام، ما عرفت أنام.
تاليا كانت حاسة حالة محتجزة ضد إرادتها بمكان موحش عم يتم التعامل معها فيه وكأنها شفافة. الكل بيحكي عنها بس ما حدا عم يحكي معها، الكل بياخد قرارات عنها بس ما حدا شايفها، وهي نفسها بطلت قادرة تشوف حالها بوضوح وكأنها انحبست جوا مملكة المرايا المشوهة. شعورها بعدم الأمان والراحة بالمستشفى خلوها تفكر إنها مش رح تقدر تصير أحسن بهذا المكان، لهيك طلبت من والدها إنه يطالعها من المشفى، فاشترط إنها توعده ما تتواصل مع حدا. بلحظتها تاليا كان بس بدها تروح على البيت، فوافقت. ريف رومانوس المعالجة النفسية اللي رح تسمعوها بعد شوي قالت لنا إنه عادة الأشخاص يلي بيقوموا بمحاولة انتحار مرة ممكن يكون عندهم ميل أعلى للمحاولة مرة تانية، لأن الدماغ بيتكيف مع فكرة الانتحار مع التجربة، وكل ما زاد عدد المحاولات كل ما عليت نسبة الموت من الانتحار. تاليا كانت عم تمر بمرحلة حساسة كتير بعد التجربة الأولى، وكانت طول الوقت عم تعيش صراع بينها وبين نفسها لتضل على قيد الحياة، وحاولت تحصل على مساعدة مختصة لتتعلم كيف تتعامل مع المواقف يلي بحركوا فيها الرغبة بالهروب من العالم.
لما تجربي تخطي خطوة إنه بدك تنتحري، تتحولي من إنه هاي فكرة كتير مخيفة لإنه هذا إيش ممكن ينعمل، وهذا إيش كتير بخوف، إنه جسمك ومخك بيصير عنده يفكر إنه أنا بقدر أخذ هاي الخطوة، ليه ما أخذها، ليه ما أعملها. بهذاك الفترة يمكن روحت على أكثر من 5 دكاترة نفسيين، ما كان في اللي هو ثيرابي، يعني ما كان في حدا أحكي معه، كلهم بدهم يعطوني أدوية. طب أنا ما بدي أدوية، أنا بدي أحكي، بدي أحكي إنه أنا خايفة، أنا مش مرتاحة، أنا مش مبسوطة، أنا عملت إشي بدي أحكي عنه، بديش أعمله مرة تانية، التجربة مخيفة، إنه يعني أنا أوصل لهاي المرحلة من الأفكار السوداوية إشي كتير بخوف.
بهديك الفترة تعرفت تاليا على زوجها الحالي، وقصة الحب اللي عاشتها فيقت فيها الرغبة بالحياة لأول مرة من فترة كتير طويلة. بس هذا التحسن كان مؤقت، لأنها ما حصلت بوقتها على الدعم والعلاج النفسي اللي كانت بأمس الحاجة إلهم، لهيك على المدى الطويل رجعت انتكست، وعند أي مشكلة كانت تواجهها كانت تشعر إنها بدها تروح على عالم تاني بعيد عن الواقع الضاغط يلي ما عم تقدر تتعامل معه. وبيوم من الأيام حاولت تنتحر مرة تانية.
ثاني مرة عملتها لما روحت على المستشفى كنت صاحية، ولما عملوا لي غسيل المعدة كانت أكتر تجربة بتوجع بحياتي، لأنه صرخت صراخ مش طبيعي، هيك حسيت هيك إشي من جواتي هيك عماله هيك بنتزع من جواتي هيك. فهذا الإشي خلاني أحس إنه خلاص ما بدي أعمل هاي الحركة مرة تانية بحياتي، لأنه الوجع مش طبيعي.
هذا القرار كان مصيري بحياة تالية، وبعد هاي التجربة كانت محظوظة بإنها تلاقي أخيراً وبعد طول عناء طبيب نفسي كويس قدر يساعدها توقف على رجليها. بس قبل ما نكمل قصة تالية، بدي أعرفكم على المعالجة النفسية ريف رومانوس والدكتورة نهلة المومني، يلي رح يساعدونا نفهم ليش في أشخاص بينتحروا، وهل القوانين ممكن تلعب دور بالحد من هاي الظاهرة. ريف مشرفة على خط الحياة، الخط الوطني للدعم النفسي والوقاية من الانتحار بمنظمة إمبريس اللبنانية. وخلال نقاشنا تحضيراً للحلقة خبرتني إنه الأسباب الذاتية يلي بتخلي الشخص يحاول ينتحر كتيرة، منها الأمراض والاضطرابات النفسية المشخصة أو غير المشخصة، مثل الاكتئاب والذهان واضطراب الشخصية الحدية وغيرهم. بالإضافة لهيك، في عوامل كتيرة بتلعب دور بتضخيم الرغبة بالانتحار، ومنها الشعور بعدم الانتماء أو الاغتراب أو الانسلاخ عن المحيط.
حسب الدراسات بتبين إنه في عاملين كمان معلقين بشكل correlated مع الانتحار، اللي هن feeling of belongingness و feeling of burdenness. feeling of belongingness كل ما حس إنه أنا بنتمي لمجتمع، حيلا شيء، لجروب، لحيلا، كل ما يخف عندي شعور إنه بدي إنهي حياتي، وكل ما حس بتقل على مجتمعي إنه أنا تقيل، أنا عبء على عائلتي، كل ما معقول يكون شعور الانتحار عال. لشعور بالانتماء لي منفكر نحن إنه كتير موجود بالبلاد العربية لأن بهمنا العائلة وإلى ما هنالك، بس كمان مش كتير موجود بقى لأنه ما كتير في قبول للآخر باختلافه، واللي الآخر وقت يكون مختلف عني بحسسه، ببعرف ليه، بحس إنه بحق لي إني حسسه أو أحكم عليه أو إنفيه ببلده، هون عم بنفيه أو عم بحطه بخانة معينة. وهذا الشيء أكيد بيأثر على نفسيته.
الحديث عن الانتحار بشكل عام بخوف وبلبك، وبكتير من الحالات وقت حدا يقول إنه عم فكر ينتحر لساننا بينعقد ومنبطل نعرف شو نحكي وكيف نتصرف، أو ممكن أصلاً نعتبر إنه الشخص عم يمزح ومنه جدي بطرحه لهاي الفكرة. بس بالغالب الشخص اللي عم يحكي بهيك موضوع بيكون عم يطلب مساعدة بطريقة غير مباشرة. شو ممكن نحكي معه لنساعده يطلع من المكان المظلم اللي هو فيه، أو على الأقل ما نأزمه أكتر؟
أول شيء وأهم شيء ما نستهتر بالموضوع وما نقول للشخص مشي حالك، هو الأفكار أو عم يتغنى، شو الأشياء اللي نسمعه، ولا حدا بيقول بدي طول حالي بيكون عم يتغنى، يعني في شيء كبير بغض النظر نحن كيف عم نشوفه. فما ناخده على استهتار، ناخده على محمل الجد، نجرب نسأله عن الموضوع، هل أنت مفكر تقتل حالك؟ أي متى مفكر تقتل حالك؟ هل عندك النية أنك تقتل حالك؟ لأنه أوقات بيكون عندنا أفكار انتحارية، مش يعني الأفكار بايخة إذا حدا قالنا عم فكر تقتل حالي ما عليه، لا، بدنا نسأل. لهيك نحن منقول شعارنا الحكي بيطول العمر، لأنه الحكي عن جد بيريح ومعقولة يخلص حياة. فمنسأل عن كل هول، إذا قلنا إنه هي فكرة منجرب نشوف إذا عم يشوف طبيب نفسي، إذا عم يشوف معالج نفسي، إذا مفكر بالموضوع. إذا قلنا لا عنده النية والوسيلة وهيك، بدنا نكون عم نبقى معه، عم نجرب ناخد له موعد من بعد، أكيد نحكي نحن وياه عن طبيب نفسي أخصائي نفسي وهيك. أكيد إذا قلنا شو الوسيلة نبعدها عنه، ناخدها منه، ما نخليها معه بوقت اللي قال بده يقتل فيه حاله، نكون معه ما نتركه وحده، أو نقول لحدا قريب منه يكون معه فنخليه يحكي يفضل فيد، يقول شو اللي زاجه، شو اللي خليه يوصل لهون، قل شو اللي صاير معك، نسمع، ما كتير نحكي. نحن عنا بالبلدين العربية عنا إياها كتير، بدنا كتير نشتغل على حالنا عليها، إنه دغري من نط ننصح إنه عمول هيك، خد لك هيك عمول، لا، بدنا نسمع، لأن كل إنسان بيعرف شو حل تبعه.
أقصاء الآخر المختلف وعدم السماح له أنه يعيش حياته براحة وأنه يشعر بأنه مقبول ووجوده مرحب فيه. هم مجرد عاملين اجتماعيين بيعملوا تأثير على ظاهرة الانتحار من بين كتير عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية أخرى، وهاي العوامل بحد ذاتها ما بتؤدي للانتحار، لكن تراكم الضغوطات الموضوعية وتفاعلها مع الاضطرابات النفسية وقلة المناعة النفسية اللي منعاني منها بمجتمعاتنا ممكن يعمقوا أزمات الشخص ويزيدوا من حالات الانتحار.
ما لازم نبيخ الأمور إنه الشخص انتحر لأنه عنده مرض نفسي، ما فينا نشيل الشخص من بيئته مجتمعه إلى ما هنالك. اللي وصله يمكن إنه مادياً ما إنه قادر يشتري دواء، مادياً ما قادر يروح عند حكيم، الدولة مش مأمنة طبابة وعلاج نفسي ببلاش. كمان نعتبر إذا شخص عنده أحباط وما في شغل وما في يظهر من البيت لأن ما معه مصاري وما في يعمل إشياء بحبها ليقدر يوقف على إجري، أكيد رح تأثر على نفسيته. فالعامل الاقتصادي بيأثر بطريقة غير مباشرة على نفسيتنا، وبالتالي على يمكن بطريقة غير مباشرة على الانتحار. في أوقات كمان إشياء مجتمعية، يعني إذا بالمجتمع عندي عيب إني روح أطلب مساعدة من طبيب نفسي أو معالج نفسي أو أخذ دواء لمرض النفسي، يمكن هذا الشيء يمنعني روح. إشي عشت نعمل دراسات إنه كل ما نعيش إشي صعوبات وصدمات بصغرنا، كل ما معقول نكون عنا يعلى نسبة الانتحار، لأنه وكمان هيدا هون بيأثر، لأنه نعتبر الصدمات مثل الانفجارات، مثل الحروب، مثل واحد ينقل من منطقة لمنطقة، يمكن كمان الشخص معرض لعدة صدمات تانية، اغتصاب أو عنف أسري أو فهول أكيد إذا ما تعالج أو ما انحكى فيهم معقولة يعملوا تريجر لأشياء معينة، ومعقول إذا ما تعالجوا يؤدوا للانتحار. فالانتحار هو مسؤولية الكل، والانتحار هو مسؤولية الدولة، مسؤولية المجتمع، مسؤولية العيال، مسؤولية المدارس، مسؤوليتنا كلنا، مسؤولية كمان الميديا إنه ما يبيخوا هالأمور وينحكى فيها ونوقف عليها ونحكي فيها لنوعي أكتر المجتمع.
كل ما كان المجتمع بيعاني من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية أكبر، كل ما كان بحاجة لخدمات صحة نفسية جيدة ومهنية أكتر، لأن البشر مش من حديد، وقد ما كنا منحاول نضل واقفين منطقي ننكسر تحت الضغط والأذى المستمر. لكن للأسف الواقع والمنطق مش دائماً بيكونوا ماشيين بنفس الطريق. ريف بتشوف إنه المنظومة العامة صديقة للحياة، يعني العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يلي بتنظم حيواتنا بشكل صحي وسليم، هي منظومة بتعتبر صحة الأشخاص النفسية محور أساسي بسياساتها ونظمها على كل الأصعدة. وعالطريق نحو هيك منظومة، مهم كتير الحكومات تشتغل على نظام صحة نفسية جيد لجميع المواطنين والمواطنات. سألت ريف كيف بده يكون شكله؟
ليكون برنامج كامل وشامل ووجودته منيحة للرعاية الصحية، بدنا نبلش يكون موجود ومتوفر بكل البلد من شماله لجنوبه، مش بس بمناطق معينة. أولاً بده يكون ببلاش، ما واحد ما يدفع مصاري ليشوف طبيب نفسي أو معالج نفسي. بده يكون الدواء متوفر وببلاش، مثله مثل دواء القلب ودواء السرطان إلى ما هنالك، مش لأن ما بقدر شوف المرض يعني مش موجود، مش لأن مش قادر أشوف شخص إجره ما عنده إجر ما فينا نقول له مشي، كمان الشخص اللي عامل أحباط ما فينا نقول له قوم ظهر لأن مش قادر، مش عم يتغنش، مش قادر، مثل شخص ما عنده إجر. بده يكون في توعية على الصعيد الناشنال، على صعيد البلد كله، إن كان بالميديا وإن كان بالمدارس وإن كان بالبي اتش زيز بالمستوصفات. بده يكون أكيد في تنظيم مهن، يعني مش كل شخص يعمل معالج نفسي، بده يكون في عامل دورات ومقدم رأو على الدولة إلى ما هنالك ليكون الجودة كويسة، مش إنه كل شخص عمل سنتين ثلاثة يفتح عيادة.
حالياً أغلب الحكومات العربية ما عم تشتغل على إحداث وتطوير هيك برامج ونظم، بالمقابل بتحاول تحدن الانتحار من خلال فرض عقوبات أو غرامات أو قيود معينة على الأشخاص اللي بيحاولوا الانتحار. الدكتورة نهلة المؤمني الخبيرة في مجال حقوق الإنسان حكت لنا أكثر عن كيفية تعامل القانون في بلدان مختلفة مع فعل الانتحار.
ممكن إحنا نقسم يعني الدول العربية لقسمين في هذا الإطار. القسم الأول هي الدول اللي جرمت محاولة الانتحار، دول قليلة إلى حد ما، هي يعني بتتمثل هاي الدول في السودان وعمان وقطر. هذه الدول جرمت محاولة الانتحار ولكنها خلينا نحكي جرمتها في إطار العقوبة لم تكن كبيرة، وكان في عندنا تخير ما بين الحبس وما بين الغرامة. فالحبس تراوح الحبس بين هاي الدول لحد الأقصى 6 شهور أو سنة أو الغرامة، يعني وضعت عملية التخير، فإما القاضي يحكم بالغرامة أو يحكم بالحبس أو يحكم بكل العقوبتين حسب واقع الحال. والقسم الآخر هي الدول اللي لم تجرم محاولة الانتحار ولكن جرمت التحريض عليه، جرمت أي شخص حرض أو ساعد الشخص على الانتحار. نذكر من هاي الدول الأردن، أيضا سوريا، العراق، والكويت. الأردن جرمت محاولة الانتحار في قانون العقوبات العسكري فقط، يعني إذا كان من قام سيقوم بالانتحار هو شخص عسكري حاول وفشل فبتكون هناك عقوبة عليه يعني تصل إلى 3 سنوات.
مؤخراً صار في نقاش كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد عدة حالات انتحار صارت في مصر، عن مشروع قانون جديد بيقترح عقوبات معينة على الأشخاص اللي بيحاولوا ينتحروا. بتوضح الدكتورة نهلة أكثر عن هذا المشروع.
المشروع يطرح فكرة الإيداع في مصحة كحد أدنى 3 شهور وكحد أقصى على أن لا تزيد 3 سنوات، وفي حال التكرار فرض غرامة من 10,000 ل 50,000 جنيه مصري على من يحاول الانتحار. الآن أنا باعتقادي أنه الإيداع في مصحة هو شكل من أشكال العقوبات، يعني فإحنا لا نستطيع القول أنه هاي مش عقوبة، لأنه أي حجز للحرية ما دام أنه تم في إطار قضائي وفي إطار قرار قضائي اللي هو حجز للحرية، خاصة أنه لن يتم الإفراج عن الشخص من المصحة إلا بقرار قضائي في مشروع القانون المصري.
طب هل سن هذا النوع من القوانين وفرض العقوبات مجدي وقت نكون عم نتعامل مع أشخاص بيحتاجوا دعم نفسي؟
أي نص قانوني بشكل عام يوضع من قبل الدولة بيكون الهدف منه الحد من ظاهرة معينة كما تعتقد هذه الدولة، يعني هي في وجهة نظرها بأنه الوسيلة القانونية ستكون رادعة في هذه الحالة. السؤال الآخر، هل هو الشخص هذا فعلا مجرم؟ يعني هل إحنا نتعامل مع المجرم أم نتعامل مع ضحية؟ لأنه لا يعقل أن الضحية يتم إيقاع عقوبة عليها. فيعني فيما يتعلق تحديدا بموضوع الانتحار، الحقيقة أنه يعني أنا برأيي أنه ليس الوسيلة القانونية هي دائما الوسيلة اللي ستسهم في الحد من بعض الظواهر اللي بتنتشر في المجتمع مثل الانتحار، لأنه الأمر أعمق. القانون عادة بيطور المجتمعات ولكن القانون لا يعدل سلوك، يعني بمعنى آخر لا ينهي مشكلة من جذورها، لا يعدل السلوك النفسي المضطرب. بالعكس، إذا وضعنا عقوبة وكانت هذه العقوبة أو هذا النص لا يخدم سيكون له نتائج وآثار مضاعفة، خاصة إذا إحنا بنشوف يعني بشكل عام هناك حالات انتحار أيضا في مراكز في السجون، يعني في مراكز الإصلاح والتأهيل، أنا بحكي بشكل عام في كل الدول، مما يعني بأنه حالة الحجز الحرية هي حالة فيها أيضا ضغط نفسي كبير. فبالتالي تجريم الانتحار لا يؤتي يعني نتائجه المأمولة.
خلينا نرجع لتاليا. بعد محاولة الانتحار الثانية وتعرفها على طبيب نفسي ارتاحت معه، شخصت تاليا بأنها مصابة باضطراب الشخصية الحدية وكتير حست بالارتياح، لأن بعد سنوات طويلة من العذاب قدرت أخيراً تحصل على العلاج المناسب إلها وتفهم أكثر ردود أفعالها ومشاعرها وطريقة تعاملها مع ضغوطات الحياة، يلي كمان بدورها كانت مساهمة بشكل كبير بإحساس تاليا المستمر إنها عايشة بسجن كبير وإنها لحالها وما عم تلاقي المخرج.
صرت عم بفهم أكتر الحياة، عم بفهم أكتر الناس، عم بفهم ليه الناس عم تعمل اللي عم تعمله. العلاج الصح بالوقت الصح عن جد بحمي من كتير أشياء.
شوي شوي صارت تالية تحقق توازن أكبر بحياتها، وصارت أقرب لنفسها وأوعى بذاتها. بس طبعاً ما في علاج سحري، وعملية التعافي طويلة والانتكاسات فيها متوقعة. لهيك مرقت تالية بلحظة أخرى كانت صعبة عليها كتير، بس قدرت إنها تنقذ حالها بمساعدة الأدوات يلي كانت عم تكتسبها في رحلة العلاج.
صارت معي مشكلة كتير كتير كبيرة، وأنا بلحظتها إنه بدي أرجع للحل اللي أنا متعودة عليه. أنا عايش متعودة، متعودة أهرب أنتحر، فعملت هاي الخطوة. بس الحمد لله يعني بوقتيها إنه لحالي، يعني بلشت لك هيك راجع وطلع الأدوية وعاد الحمد لله ما صار إشي، لأنه بلشت أفهم أكتر شو اللي عم بيصير. إنه مش الحل، حل أبدي خلينا نحكي لمشكلة مؤقتة. يعني ليه أنا أروح على النهاية اللي هي إنه أنا بديش أكون هون، ما بدي أعيش، ما بدي حتى أحاول إني أفهم حالي وأفهم الناس وأفهم كل إشي عم بيصير حواليه، وأروح دغري للحل اللي هو بنظري كان وقتها اللي أسهل. بس هلأ عم بقوي شخصيتي لأني أكون المواجهة هي الحل المناسب. بطلت إني أخبي جواتي وأهرب، هلأ صرت أطلب من الناس إنه يسمعوني.
هلأ تاليا بمكان أحسن مع نفسها وحتى مع عيلتها، وبتقدر ذاتها وبتشوف قيمة لوجودها، وهالأشياء عم يخلوها تحس إنه حتى لو في كتير أشياء مؤذية بالواقع يلي حولها، بتقدر تفهمها وتحط لها حدود، وإنه الحياة فيها كتير أشياء بتستاهل تنعاش.
هي هاي لو يكون حواليهم الناس اللي قادرين يدعموهم، بحسوا إنه ليه أختفي، إنه لسه في كتير موجود بالحياة بقدر أشياء أعملها، وكتير ناس بقدر أعرفها، وكتير إنجازات بقدر أنجزها، وكتير معي وقت أتعرف على حالي، وكتير معي وقت أتعرف على الناس اللي حواليا. إنه ما بعرف ليه إحنا منخاف نتعرف على حالنا، منخاف إنه نكتشف مين إحنا، إنه بس نعطي شوي فرصة لحالنا، نقعد مع حالنا، نفكر بالأشياء اللي بنعملها ونعرف مين إحنا. وقتها منصير نقدر حالنا أكتر، ومنصير فاهمين حالنا أكتر، وإلنا قيمة لحالنا عند حالنا. لحتى إنه بس أجي أفكر بدي أعمل هاي الخطوة، قيمتي عند حالي بتخليني أحكي إنه لا، ما بدي أعملها، أنا أقوى من هيك، أنا أحسن من هيك، أنا عندي حياة لسه قدامي بدي أعيشها.
كتير مبسوطات ومبسوطين إنه قصة تالية وصلت لنهاية منيحة نوعا ما، وإنها قدرت تتغلب على كل الصعوبات اللي واجهتها. بس مع ذلك مش ناسين كل الأصحاب والأعزاء والغرباء كمان اللي غادروا هذا العالم بدون ما تصدف معهم إنهم يلاقوا المساعدة المناسبة بالوقت اللازم، أو ما توفرت عندهم القدرة المادية أو الاجتماعية لحتى يحسنوا من صحتهم النفسية. الواقع الموضوعي وأفعالنا الفردية الناتجة عن دوافع ذاتية متشربكين كتير ببعض، يعني كل فعل بيقوم فيه الفرد بيأثر على الواقع المعاش تبع كتير ناس، والعكس كمان صحيح، كل عنصر من عناصر الواقع بيحرك أشياء فينا وبيأثر على مشاعر الفرد وتصرفاته. والانتحار مش استثناء. وقت الحياة اليومية تكون تقيلة وصعبة بسبب الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتتفاعل مع تراكمات نفسية وعدم القدرة على التعامل مع اضطرابات معينة بشكل صحي، ممكن الرغبة بالوجود والشعور بالمعنى ينطفوا، ويقرر الشخص إنه يرحل ويوزع آلامه على أحبابه اللي تركهم وراه. كانت بيقول إنه قلب الإنسان بيرفض يآمن بكون ما إله معنى، على أمل إنه نبني مع بعض منظومة بتحوي الكل، وما عاد ينطفي المعنى بقلب عم ينبض. غيرنا اسم الضيفة تاليا حفاظاً على خصوصية هويتها. كنت معكم من الإعداد والتقديم كريستينا كغدو، ومن التحرير عمر فارس، ومن المونتاج الصوتي يزن قواس. بودكاست عيب من إنتاج صوت.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.